أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو كنا على علم تفصيلي بالإلزام كنجاسة أحد الإناءين، يعني نجاسة كلا الإناءين عفوا، ثم علمنا إجمالا بطرو الطهارة على أحد الإناءين، فهل العلم الإجمالي بالتأمين وبطرو الطهارة يكون مانعا عن جريان المنجز اللي هو أصحاب النجاسة في كلا الطرفين، كما لو كنا على يقين بطهارة كلا الإناءين تفصيلا ثم علمنا إجمالا بطرو النجاسة على أحدهما، فإصحاب الطهارة أصحاب الطهارة بيأدوا بالترخيص في المخالفة القطعية، هل هنا أيضا أصحاب النجاسة وأصحاب النجاسة هنالك مانع ومحذور عن جريانهما أو لا يوجد مثل هذا المانع؟ وكنا بصدد إبراز هذا المانع لا سيما في الأصول الإحرازية وليس في مثل البراءة أو إلى غيرها. أصول إحرازية كالإصحاب في البين، إصحاب النجاسة مع إصحاب النجاسة، مع أننا نعلم إجمالا بطرو الطهارة على أحد الإناءين. كان هنالك بيان للشيخ الأنصاري قدس سره تقدم معنا بالأمس، وهو أنه المورد يكون من صغريات الدوران بين التمسك بصدر صحيحة زرارة لا تنقل يقيني بالشك أبدا، يعني السلب الكلي، أو زي الرواية هو لكن قده بيقين آخر اللي هو النقيض للسلب الكلي هو الموجبة الجزئية، وهنا يقين آخر، يعني لا تنقض اليقين بنجاسة أو سابقا بالشك حينئذ أبدا، لا في هذا الإناء ولا في ذاك الإناء، لا الشرقي ولا الغربي، ولكن قده بيقين آخر اللي هو حصل له اليقين بطهارة أحد الإناءين، فلا يعلم أن المورد من التمسك بالسلب الكلي أو بالموجبة الجزئية اللي هي نقيض لذلك السلب الكلي، فيجمل في البين فما في عود في نتمسك فيها. وقلنا بأن هذا الكلام قابل للجواب بما تقدم. الميزة رحمة الله عليه ذكر جوابين آخرين غير ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس أو فقل وجهين آخرين. الوجه الأول للميزة قدس سره هو أنه دائما يكون تشريع الأحكام الظاهرية، يعني مثلا أصالة الحل، أصالة الطهارة، الاستصحاب أيضا واضح، والبقاء إبقاء مكانه كما كان وعدم نقض اليقيني بالشك ورفع اليد عن الحالة السابقة لمجرد طرو الشك في البين. يقول الميرزا أن كل هذه الأصول وكل هذه الأحكام الظاهرية هي مشروطة بشرط، غير مسألة أنه للشك ومدري شو انحفاظ موضوعه ورتبته وكذا، مشروطة بشرط وهو احتمال المطابقة للواقع، بحيث لو كنا نعلم بعدم مطابقتها للواقع ما في نتمسك حينئذ بوجه بإطلاقات أدلة الأصول المشتملة، يعني الأصول اللي تفيدنا أحكام ظاهرية في البين لا يمكن التمسك حينئذ به. يعني مثلا بدنا نجعل في مورد أصالة الحل فيما لو احتملنا مطابقته للواقع، هذا الكلام من الميرزا، إذا بدكم ترجعوا للأمانة هذا الكلام مأخوذ مما هو مسلك المحقق صاحب الكفاية قدس سره من مسألة جعل الحكم المماثل، وقال بيقول بمثل أصالة الحل وأصالة الطهارة أن المجعول فيها حكم مماثل للواقع، مثلا حلية ظاهرية مماثل للحلية الواقعية من حيث ترتيب الأثار، والطهارة الظاهرية مماثل للطهارة الواقعية من حيث ترتيب الأثار، جواز الشرب ورفع الخبث ورفع الحدث حينئذ، كذلك الحال هنا في البحر. هذا اللي قال، فقال إنما تجعل أصالة الحل أو أصالة الطهارة إذا احتملت المطابقة مع الواقع، أما إذا علم وقطع بمخالفته للواقع فلا معنى لي أن تكون حينئذ أصالة الحل وأصالة الطهارة مثلا مجعولة في الواقع. هذا وين بيجي الكلام؟ فقط وفقط في الأحكام الظاهرية اللي يعني بتعطينا حكم، مثل أصالة الحل بتعطينا حلية ولو ظاهرية، أصالة الطهارة بتعطينا الطهارة ولو ظاهرية في البين، لا في مثل مثلا البراءة التي هي لسانه لسان التأمين ونفي التنجيز في البين، ما بتعطينا حكم أساسا وبتاتا في البين، وهكذا حينئذ سائر الأصول. نعم بالإصحاب فيها، وهو أن تلك الحالة السابقة والثبوت السابق والحكم السابق في البين تجره لمرحلة البقاء، ففي نحو حينئذ جعل الحكم مماثل لذلك الحكم الواقع الذي كان متيقنا سابقا في البين، هذا اللي يقال. فلا بد في مقام جعل مثل هذا الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة مع الواقع، وأما إذا كان يقطع بعدم مطابقته للواقع فحينئذ هذا الحكم الظاهري غير قابل حينئذ للجعل. وإطلاقات أدلة الأحكام الظاهرية لا تكون شاملة للمورد بوجه من الوجوه فيها. هذه الضابطة الكلية اللي ذكرها الميرزا رحمة الله عليه، وأساس هذه الضابطة كلام للمحقق صاحب الكفاية اللي هو مربوط في كيفية المجعول في الأحكام الظاهرية، هل حكم المماثل أو لا. هنالك يأتي ويقول بهذه المقولة ويشترط مثل هذا الشرط. هنا يقول الميرزا يعني جاء المقام التطبيق، تارة حينئذ يعني عندنا عدة فرضيات، مرة يحتمل مطابقة الحكم الواقع في إطلاقات أدلة مثل أصالة الحل وأصالة الطهارة وإلى آخره تكون شامل المورد بلا إشكال، ومرة أخرى لا يقطع بعدم المطابقة، وهذا القطع بعدم المطابقة على أحد نحوه، مرة يقطع تفصيلا ويزم كذلك بعدم المطابقة، وأخرى لا على نحو الإجمالي في البحث. يعني مرة نعلم تفصيلا أنه حينئذ بالموردين يعني كلا الإناءين صاروا شو خلينا نفترض مثلا طاهرين، فاستصحاب نجاسة مع استصحاب نجاسة مع علمك التفصيلي بطهارة كلا الإناءين لا يمكن أن يجتمعا، فلا يعقل أن يجعل هنا طهارة ظاهرية مفادة باستصحاب عفوا نجاسة ظاهرية مفادة باستصحاب حينئذ النجاسة مع نجاسة ظاهرية في الطرف الآخر والحال يعلم حينئذ بطهارة كلا الإناءين. هذا في ورد العلم التفصيل، وكذا الحال في ورد العلم الإجمالي، استصحاب النجاسة في كلا الإناءين مع العلم إجمالا بطرو الطهارة وعروض الطهارة على أحد الإناءين لا يمكن حينئذ أن يجتمع. ليه؟ لأنه هنا يلزم حينئذ العلم بعدم مطابقة أحد الحكمين الظاهرين، إما استصحاب نجاسة الإناء الشرقي أو استصحاب نجاسة الإناء الغربي حينئذ للواقع في الماء. ومع هذا حينئذ الاحتمال لا يعقل أن يجعل الحكم الظاهري، إنما يجعل الحكم الظاهري إذا احتملت المطابقة الواقع، أما إذا علم بعدم المطابقة مرددا بين الإناء الشرقي والإناء الغربي. ليش؟ لأنه قطعا أحد الإناءين طاهرة، فكيف بدك تحكم بنجاسة هذا الإناء ظاهرا مع نجاسة هذا الإناء حينئذ ظاهرا في البعيد. هلأ واحد بدلا قد يقول أنه ما عم نحكي بنجاسة ظاهرية واضح، واللي المعلوم انما هو الطهارة الواقعية وما في تنافي بين النجاسة الظاهرية والطهارة الواقعية. الجواب عن ذلك مش انه من ناحية نجاسة ولا يعني بعبارة اخرى بالنسبة للطرفين معا حيث يعلم بطهارة احدهما فقطعا النجاسة المجعولة في احد الطرفين غير مطابقة للواقع، فاحتمال المطابقة للواقع في كلا الطرفين الذي هو شرط أبرزه الميزة بالنسبة لجعل الحكم الظاهري غير متوفر، فلذا حينئذ لا يعقل في المقام أن يجعل مثلا الطهار النجاسة الظاهرية في الإناء الشرقي إسنادا لأصحاب النجاسة للحال السابقة كذلك، ولا في الإناء الغربي استنادا لأصحاب النجاسة باعتبار أن الحالة السابقة المعلومة تفصيلا كانت هي النجاسة، لما كان أن أحد الحكمين الظاهرين يقطع مش بس يحتمل عدم لا يقطع بعدم مطابقته للواقع، وأن أحد الإناءين قطعا حينئذ هو طاهر في البعيد. هذا الكلام الذي ذكره الميرزا حينئذ يجاب عنه، وذلك بأنه إذا أنت هيدا افترضت شرطا جديدا بالنسبة لجريان الأصول في البين أو لتحقيق ما هو موضوع للحكم الظاهري، هذا مطلب آخر في البحث كبروي أن هكذا شرط موجود أو لا، وإن كان لا جريا على ما تقدم بالنسبة لكل الأصول العملية والأحكام الظاهرية لم يؤخذ في لسان دليلها إلا الشك حينئذ بالواقع في البين. لم يؤخذ في لسان دليلها إلا الشك في الواقع. ليس علاوة وزائدا على الشك في الواقع يؤخذ حينئذ احتمال المطابقة.
نعم.
حتى ولو لم يكن أصلا لم يكن بذهنك لا احتمال مطابقة ولا احتمال عدم المطابقة، طالما أن الشك كان متوفرا حينئذ يكون موضوع جريان الأصل مؤمن أو منجز أو أي حكم ظاهري يكون حينئذ تاما في العلم، لأنه مرتبته مرتبة الشك في الواقع ومرتبة طولية في رتبة متأخرة عن الحكم الواقعي. في عندك حكم واقعي يشك به في البين، تيجي مرتبة حينئذ الحكم الظاهري حينئذ طران. هلأ مطابق، محتمل مطابق، غير محتمل مطابق، حصل لنا هذا الاحتمال أو كان مغفولا عنه هذا الاحتمال، تمام الموضوع لجريان الأصول الترخيصية أو الأصول التنجيزية حينئذ في البين الأمر حينئذ على هذا النحو. وإذا بالنسبة للاحتياط الشرعي، مش الاحتياط العقلي، لا، بالنسبة للاحتياط الشرعي الأمر على هذا النحو، في مورد حينئذ يحكم بالاحتياط مع أنه في بعض أطرافه حينئذ مش أنه يحتمل عدم المطابقة، مقطوع حينئذ عدم المطابقة مع الواقعي في البين، فليس الأمر كما ذكر الميز، بل لا يوجد لدينا من شرط ومن ركن لجريان الأصول المؤمنة أو المنجزة والاتمامية حينئذ موضوع الأحكام الظاهرية إلا الشك في الواقع، وأزيد من ذلك حينئذ غير مشترط في البين. هذا الذي نريد أن نقوله. الوجه والبيان الثاني الذي يذكره الميز قدس سره، وهو أنه بالنسبة للأحكام الظاهرية في البين لابد، لأنه هكذا يعني مثلا في عندك علم إجمالي بنجاسة، بعلم تفصيل بنجاسة كلا الإناءين، ثم بيحصل عندك حينئذ العلم الإجمالي بطرو الطهارة على أحد الإناءين، لا يعلم أنه الإناء الشرقي أو الإناء الغربي في البين، وقت بده يجعل حينئذ حكم ظاهري في البحر استصحاب مثلا النجاسة المفادة بإصحاب النجاسة أو أي شيء، لابد وأن يحفظ فيه حينئذ درجة الطريقية. ليه؟ لأنه نحن عم نحكي ليس بمطلق الأصول، وإنما بخصوص الأصول التنجيزية التي تكون إحرازية وطريقية المجعول فيها العلمية والمجعول فيها الطريقية، ليه مثل الاستصحاب، ما عم نحكي على مستوى براءة وغير براءة في البين، مثل الاستصحاب في البين الذي يكون مجعول فيه العلمية والطريقية ونفي الشك في البين، هذه يأتي في هذا الكلام. أي متى يجعل العلمية بالنسبة للاستصحاب في الإناء الشرقي أو في الإناء الغربي في البين، وبالتالي نتمسك بإطلاق لا تنقل اليقيني بالشك، يعني إذا كان في شائبة للطريقية اللي هو مسألة الظن، اللي هو الدرجة الناقصة من الكشف التي يراد تتميمها، اللي هي تتميم الكشف في البين ليتعامل فيه مع الإصحاب كأصل إحرازي مثل تعامله مع خبر الثقة والأمارات، كيف أن الأمارة يكون الكشف فيها ناقص بدرجة مثلا 65-70%، ودليل الحجية يتمم حينئذ هذا الكشف الناقص فيجعله كشفا تاما ولو بالتعبد في البين. كذلك الحال بالنسبة للأصول الإحرازية مثل الإصحاب في البين الذي يكون المجعول فيه حينئذ الطريقية والعلمية بمعنى تتميم الكشف الناقص، يعني هو في درجة من الكشف، يعني في درجة من الظن 65-70%، وهذه الدرجة غير كافية في البين، يأتي الشارع لما يعتبر هذا الظن يعني عم يتمم الكشف، عم يبدله من كشف ناقص 65 عم يجعله 100%، ولكن بالتعبد وبالدليل الذي تناول جعل الحجية للإصحاب في البين. إذا هو مفاد كلام الميرزا قدس سره في البحن. هذا الكلام شو بيترتب عليه؟ يقول الميرزا قدس سره، يترتب على هذا الكلام أنه لا بد دائما، إذا بدك تجري إصحاب لابد يكون عنده درجة من الكشف، يعني اللي هي عبارة أخرى عن الظن، درجة من الكشف، هذه الدرجة بتكون بمقدار معتد به لكنه ناقص. الشارع لما يجعل الحجية له يتناوله إطلاق دليل لا تنقل يقيني بالشك عم يتمم حينئذ هذا النقص ويجعله كشفا تاما بالتعبد في قلبه، يعني لابد أن يكون في درجة من الكشف بحد ذاته، ولو وهذه الدرجة قطعا ناقصة لا اعتداد بها إلا إذا جعلت الحجية وتمم هذا الكشف الناقص بالكشف التام ببركة التعبد الذي تناول جعل الحجية له في أبد. هذا الشيء بالموارد الطبيعية بالنسبة للصحاب حينئذ يكون تاما بلا إشكال. لكن فيما لو كان في مورد نقطع بأنه أصل الكشف ولو بدرجات ناقصة غير متحقق في البين، حينئذ لا يعقل أن يتناول دليل الحجية لمثل هذا الإصحاب. يعني إنما يتناول دليل الحجية الإصحاب ويجعل فيه العلمية والطريقية ويلغي الشك إذا عنده هو بحد ذاته درجة كشف ناقصة. أما إذا كانت حتى هذه درجة الكشف الناقصة غير حاصل بالنسبة له، حينئذ لا يشمله دليل الحجية. وإذا مش بس بالإصحاب بيقول، حتى بالنسبة للأمار إذا لم تكن الأمارة محصلة حينئذ حتى الدرجة الناقصة من الكشف وهو الظن اللي هو 65-70، حتى إذا مش إطلاقات أدلة الحجية لا يتناول مثل هذه الأمارة كخبر الثقة والظهور في البحث. يعني دائما يقوله الميزة في ما يكون مجعول فيه العلمية والطريقية وتتميم الكشف الناقص، يعني بذاته في كشف وبده يجي يكمل هذا الكشف بجعل بلسان جعل الحجية اللي هيدا وإعطاءه كشف تام من درجة تام من الكشف، لكن بالتعبد في البين يعني تكون كشف تام إعطائي وليس كشف تام تكويني ووجداني. يعني إذن في البين يقول الميرزا إذا هذه المقدمة اتضحت لنا يظهر لنا في المقام أنه لا موضوع حينئذ لجعل الحجية للاستصحاب استصحاب النجاسة في كلا الإناءين مع العلم إجمالا بطرو الطهارة على أحد الإناءين. ليه؟ علمك إجمالا بنجاسة بطهارة أحد الإناءين كيف يجتمع مع الظن بنجاسة الإناء الشرقي ومع الظن بنجاسة الإناء الغربي؟ إذا ظن بنجاسة الإناء لأنه مجعول فيه العلمية والطريقية، جعل العلمية بده يكون في درجة من الكشف الناقص والشارع بيجي بيتمم في الإناء الشرقي وفي الإناء الغربي. إذا عندنا ظن بالنجاسة في الإناء الشرقي اللي هو 65-70 وعندنا ظن بالنجاسة في الإناء الغربي اللي هو أيضا 70، وين راح علمنا الإجمالي حينئذ بالطهارة؟ واضح علمنا الإجمالي بالطهارة وين بنصرف صحته؟ ما إلوش حينئذ موقف. بل بالعكس علمك الإجمالي بطرو الطهارة على أحد الإناءين يزيل حينئذ الظن اللي هو درجة الكشف الناقصة عن إما الإناء الشرقي أو الإناء الغربي. فقطعا وجزما أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي حينئذ ليس فيه حتى درجة الكشف الناقصة، يعني المقتضي، يعني بعبارة أخرى الشارع بتشريعاته وبجعله لا يجعل المستحيل ولا يقلب غير الواقع واقعا في قلبه، يعني لا يجعل ما ليس له درجة كشف ولو ناقصة، ما فيش كشف ذاتا ولو بدرجة ناقصة يتمم له حينئذ الكشف، بل لابد أن يكون في له الموضوعية حينئذ للجعل، والشارع بيجي بتمم حينئذ هذا الكشف في البين نسأل. فلو كان حينئذ حتى الكشف الذاتي والدرجة والرتبة الناقصة من الكشف غير متحصلة في الطرفين المجعول فيهما العلمية والطريقية، الشارع لا يجعل لهما العلمية والطريقية. علمنا الإجمالي بطهارة أحد الإناءين في البين تسلف حتى درجة الكشف الناقصة عن كلا الطرفين، بحيث لا يصلح لأن يأتي الشارع ويتمم هذا الكشف الناقص ويجعله كشفا تاما لا في الإناء الشرقي ولا في الإناء الغربي في البين. هذه هي النقطة التي أشار لها. حتى بخبر الثقة حتى بالظهورات في البين الشارع يجعل العلمية ويتمم الكشف حينئذ فيها إذا كان هي فيها درجة كشف. أما إذا لا هي أساسا مثل واحد مثلا كذاب متهم معروف مفضوح حينئذ في كذبه في البين، مثل ما مر معنا به حمل على الكوفي أبو سمينة في البين، واضح إطلاق دليل الحجية حينئذ لا يشمل، لأن دليل الحجية لا يقلب غير الواقع واقعا في البين، بل دليل الحجية يأتي لدرجة الكشف الناقصة ويتممه، وهذا الشيء غير متحصل بالنسبة لي من هو كذاب ومشهور حينئذ في كذبه في البين. مقامنا من هذا القبيل علمك الإجمالي بطرو الطهارة على أحد الإناءين سوف يلغي حتى درجة الكشف الناقص عن هذا أو هذا وهذا غير معلوم. فبالتالي دليل الحجية الذي يتمم الكشف الناقص ويتعبدنا حينئذ بكشف تام في البيت، وبالتالي هذا بمعنى الحجية للإصحاب في الإناء الشرقي في الإناء الغربي أن إصحاب النجاسة يكون حينئذ مختلا مفقودا في البين، ولذا حينئذ لا يجري الإصحاب لا هنا ولا هناك. ليش لا يجري؟ لعدم تناول دليل الحجية له في المقام. ليست النقطة الترخيص المخالف القطعي، ما في عندنا مخالف قطعي، بل هذا مزيد تحفظ على الواقع لأنه حتيجي بإصحاب نجاسة مع إصحاب نجاسة، وإنما النقطة أن المقتضي لجعل الحجية للاستصحاب اللي هو أن يكون فيه كشف ناقص في هذا الإناء وفي هذا الإناء، حينئذ هذا المقتضي منتف في البين. ليش؟ لما كان علمك الإجمالي بطروب الطهارة النافي حتى للكشف الناقص عن كلا الطرفين، وبالتالي لا يمكن أن تناول دليل الحجية لأنه بيتمم شيء في كشف ناقص، أما إذا أساسا الكشف الناقص مش موجود لا يقلب دليل الحجية غير الواقع ويجعله واقعا في البين، ولا يجعل ما ليس فيه مقتضي للكشف فلو الناقص أنه بيجي بيعمل له كشف يعني إذن تاما في البين بالتعبد. هذا الكلام اللي ذكره المحقق النائيني رحمة الله عليه، هذا الكلام يرد عليه الإشكال أولا وثانيا. أما أولا فبالنقد بأي شيء أنه ليس دائما، رجعنا هلأ للعلم الإجمالي، ليس دائما أنه الأطراف عندنا طرفين، قد تكون الأطراف أزل من طرفين، ثلاث أطراف أو أربع أطراف، يمكن تكون لدينا ثلاث أربع أطراف. فبالتالي حينئذ علمك الإجمالي بالطروء الطهارة على أحد الأواني الثلاث أو الأواني الأربعة يمكن أن يجتمع مع درجة من الكشف ومن الظن، ولو مثل 65 55 60 مثلا في الأطراف، هذه إذا كان الأطراف ثنائية فكلامك حينئذ قد يكون له واجب، وهو أن العلم الإجمالي بطروء الطهارة لا يجتمع مع الظن يعني مع درجة الكشف الناقصة مع الكشف ذاتا حينئذ في كل من الطرفين. لكن إذا كثرت الأطراف مش بحد يخرج بحد أن تكون الشبهة غير محصورة، لا، ضمن الشبهة المحصورة بس أطراف كثير أربع خمس أطراف، مع علمك الإجمالي بطرو الطهارة على أحد الأوان الخمسة يمكن اجتمع مع الظن بنجاسة هذا الإناء، مع الظن بنجاسة هذا الإناء وهكذا، ف يكون الأمر على هذا النحو. إذا النقد الأول، وإذا مر معكم تذكروا مسألة أن الميزان في تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف، هل هو الترخيص في المخالف القطعي أو الترخيص القطعي في المخالف؟ هذا الكلام مر معنا بعينه، أنه لنجعل الأطراف ثلاثيا، ثلث حينئذ الأطراف، لا تتطرق الأطراف على ثنائية. إذا أول. ثانيا بس لحتى نخلص منه ما نضلناش، ثانيا أن الظن اللي عم نحكي عنه احنا مسلمين فيه، بس ما احنا في عنا ظنان، في عنا الظن الفعلي وفي عنا الظن الاقتضائي، الظن الشأني أو فقل الظن اللولائي. موضوع حينئذ الحجية بالنسبة أنه كشف ناقص يتمم حينئذ ليس المراد به الظن الفعلي، الظن الخاص في البيت، والذي لا يمكن أن يجتمع مع العلم الإجمالي بطرو الطهارة على أحد الإناءين فضلا عن أكثر من إناءين ثلاثة وأربعة وإلى آخره، إنما هو الظن الخاص. ما في يجتمع علم إجمالي بطهارة أحد الإناءين مع الظن بنجاسة الإناء الشرقي مع الظن بنجاسة الإناء الغربي، اللي هو ملاك جعل الحجية للاستصحاب في الإناء الشرقي وجعل الحجية للاستصحاب في الإناء الغربي في البين. بل ما هو الموضوع للحجية في كلا الطرفين إنما هو الظن اللولائي، يعني لولا طرو المانع لكان هذا مظنون حينئذ النجاسة باعتبار أنه حالة السابق خمتك، وهكذا بالنسبة للإناء في الطرف الآخر شعرت حينئذ لا مانع من أن تجعل الحجية للإصحاب في ذاك الطرف مع هذا الطرف رغم العلم الإجمالي بطرو الطهارة على أحد الإناءين في البين. عين ما تقدم معكم بالنسبة للشبهة غير المحصورة في البين، وأنه كيف يجتمع اليقين مثلا بنجاسة أحد الإناءين في البين، عفوا لقيم نجاسة أحد الإناءين، مع أنه إذا جينا بكل طرف وجمعنا الأرقام الاحتمالية، هذه الأرقام الاحتمالية في كل الأطراف في الشبه غير محصورة ربما تفوق الرقم اليقيني بالنسبة حينئذ للجامع، بناء على أن العلم الإجمالي مش متعلق بالجامع كما فاد الميز، وإنما هو متعلق بالواقع في البين. الجواب عنه وهو أنه هنالك وهن أن الظن المبحوث عنه مش الظن الفعلي الخاص الحاصل له الذي لا يمكن أن يجتمع بوجه، الظن الخاص في هذا الطرف والظن الخاص بهذا الطرف مع العلم، مع العلم الإجمالي بطرو الطهارة على أحد الإناءين، وإنما هو المراد به الظن لولا حينئذ، وهو بحد ذاته هذا الطرف لولا طرو العلم كنت تظن حينئذ بنجاسته بعد ذلك تستصعب، يعني المقتضي للحجية لجعل الحجية له في البين وهو الظن اللولائي والظن الشأني متحصل حينئذ بالنسبة له. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى المراد بالظن إنما هو الظن النوعي وليس الظن الخاص الذي انتفى هذا الظن والذي لا يجتمع مع العلم الإجمالي بطرو النجاسة، إنما نراد الظن النوع، الظن النوع يحصل ويجتمع مع العلم الإجمالي بطرو النجاسة حينئذ، وإلا مش إنه بيجي عندنا ظن خاص مثل كبري معباي لا مثلا لثلاث أرباع وبيجي دليل حجية بشو بيكملها بيقفها، لا ليس الأمر حينئذ على هذا النحو، إنما نراد الظن النوعي لولا حينئذ طرو كذا، فكان حينئذ لدينا هذا الظن اللي هو المقتضي لجعل الحجية له اللي هو الكشفية الناقصة بعبارة أخرى في البحث. هذا تمام ما يرتبط في هذا الشق. بقي من تمام هذا البحث فقط وفقط التنافي بين الأصلين العمليين في مقام الامتثال اللي هو عبارة عن التزاحم فيما بين مفاد الأصلين العملية، كما مثلا على يقين حينئذ بوجوب الصلاة وعلى يقين سابق وجوب إزالة النجاسة عن المسجد وضاق وهلأ شككنا وضاق حينئذ أمرهما، إما بيصلي أو بده شو يزيل النجاسة، هذا سوف يأتي، بس هذا يبقى منه وبعد ذلك ندخل في بحث آخر اللي هو التعارض إن شاء الله الحمد لله.